يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على الناحية المقدسة، سلام على طهرها وقدسها ونورها، سلام على سيدها وقاطنها بقية الله. برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، الحلقة 59 بعد 300. سلام عليكم. على مائدة القمر، إنها أطباقنا المهدوية الرمضانية الطازجة، أطباق البراءة والولاية بنكهتها الزهرائية الرائقة ومذاقها المهدوي الفاخر، براءة من السقيفتين، سقيفة بني ساعدة في المدينة وسقيفة بني طوس في النجف، وولاية للبيعتين، بيعة الغدير الأولى بيعة الأمير، وبيعة الغدير الثانية بيعة القائم. إنه إفطار القلوب على مائدة المحبوب، تفضلوا. في الكاف الشريف عن زيد الشحام عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه في قول الله عز وجل: فلينظر الإنسان إلى طعامه. قال: قلت: ما طعامه؟ قال: علمه الذي يأخذه عمن يأخذه. هذا هو الجزء الثاني من عنواننا المتقدم في الحلقة الماضية. عنواننا في الحلقة الماضية الطبق الرابع من أطباق مائدة القمر، إنه من أطباق البراءة. طبق المخللات الحامضة، عرضت بين أيديكم جاهلية حوزة النجف، فهم لا يعرفون إمام زمانهم الذي لا يعرف إمام زمانه يحيا حياة جاهلية ويموت ميتة جاهلية، وهذا هو شأن حوزة النجف. إنني ما كذبت عليهم، لقد عرضت بين أيديكم من كتبهم من مصادرهم، عرضت ما عرضت من التسجيلات بالصوت أو بالصوت والصورة، وما عرضت اسما من الأسماء التي تثير الشيعة عليها إشكالا. لقد بدأت بالطوسي مؤسسي الحوزة المشؤومة في النجف، وعرضت بين أيديكم جاهليته وعدم معرفته بإمام زمانه، وما عرضته بين أيديكم من جاهليته هو هذا الذي مات عليه، فقد نقلت لكم من تفسيره التبيان الذي أكمله في أخريات عمره. وانتقلت من الطوس إلى الخوء وكان أسوأ من الطوس بكثير، ومنهما إلى أفضل مفسر عند الشيعة، إلى التفسير المركزي، إلى مجمع البيان للطبرسي، ومن الطبرسي إلى أهم مفكر في تاريخ حوزة النجف محمد باقر الصدر. وقرأت عليكم ماذا تعلم منه تلاميذه وماذا نقل عنه أبرز تلاميذه كاظم الحائري. قرأت ذلك الهراء وذلك الضلال الواضح، ذلك الضلال الذي يتبناه محمد باقر الصدر ويتبناه كاظم الحائري أيضا. وقرأت عليكم جاهلية أبرز شخصية شيعية معممة في الأجواء السياسية في زمن المعارضة وما بعد سقوط النظام، البعثي المجرم محمد باقر الحكيم، ما كتبه أيام المعارضة: إنها معارضة الضلال، إنها المعارضة التي بنيت عقائدها على الفكر الجاهلي القذر، تلك هي المعارضة الشيعية العراقية، ومن هنا كنت أعارضها لهذا السبب. وهذا الأمر يعرفه الذين كانوا يعاصرون تلك الأيام ويعيشون فيها. ومن محمد باقر الحكيم إلى الخطيب الأبرز في النجف، إلى الوائلي، وعرضت ما عرضت بصوته من هرائه وسفاهته وضلاله وبتريته الواضحة، حيث يقول عن عقل إمام زماننا، عن العقل الذي يفسر كاف هاء ياء عين صاد بكربلاء وهلاك العترة ويزيد قاتل الحسين وعطش الحسين وصبر الحسين، يصف العقل الذي يفسر هذا التفسير بأنه عقل عجوز مخرفة. ومن الوائلي انتقلت بكم إلى المرجع الأعلمي الذي انتخبه السيستاني مرجعا لمقلديه يعودون إليه في المسائل الاحتياطية، إنه إسحاق الفياض، وعرضت بين أيديكم جاهليته وضلاله، حيث يتحدث في دروسه وأبحاثه في حوزة النجف عن أن معرفة الإمام ما هي من الأصول، إنما هي من فروع الدين. وعرضت أيضا بين أيديكم ماذا كان يقوله ابن السيستاني محمد باقر، وكيف يتحدث بذلك الهراء وبذلك الضلال وبتلك السفاهة السيستانية. وانتقلت بعد ذلك إلى باقر الإيرواني وبأسلوبه الشيطاني الإبليسي كيف تحدث عن غيبة إمام زماننا، وسأعود إليه في حلقة يوم غد، لأنني ما نقلت لكم المقطع كاملا، سأنقله لكم كاملا وأتحدث عنه في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. كل هذا عرضته بين أيديكم بالحقائق والوثائق، وطلبت منكم أن تتابعوا الإعادة كي تحافظوا على استشعاركم لقبح هؤلاء، لقبح حوزة النجف ولضلالها ولجاهليتها ولسوء معرفتها بإمام زمانها. وأقول لهم، أقول لهؤلاء الجاهليين الجهلاء ولهؤلاء الأغبياء السفهاء من آيات الله العظمى: كذبوني يا أيها السفهاء، يا أيها الأغبياء، يا أيها المراجع العظام ولو بحرف واحد. فهذا هو ضلالكم، وهذا هو تيهكم، وهذا هو جهلكم. والشيعة تركض وراءكم من جهل إلى جهل، ومن جهالة إلى جهالة، ومن جاهلية إلى جاهلية. وأوضح الأدلة على جاهليتكم هو سوء معرفتكم بإمام زمانكم، مثلما عرضت لكم بالوثائق، وما هي إلا نماذج. وإلا فإنني قد عرضت في سائر برامجي أكثر من ذلك، عرضت من قبائح مراجع حوزة النجف وكربلاء، وكشفت عن عوراتهم القذرة الوسخة النتنة. أتحدث عن عورات دينهم، عن عوراتهم العقائدية الفكرية. كذابون سفلة بهذه العورات العقائدية، ويدعون أنهم نواب لصاحب الزمان. فهل أن صاحب الزمان يعين السفهاء والأغبياء، يعين هؤلاء الثولان نوابا له؟ أي منطق هذا؟ إما أن صاحب الزمان غبي، ولذا فهو ينصب الأغبياء والسفهاء نوابا له، وإما أن لا يكون موجودا لا وجود له، وإما أن يكون موجودا وهو الوجود الأقدس الأطهر الأنور، وهؤلاء هم الكذابون السفلة. الحقيقة هي هذه: هؤلاء هم الكذابون الدجالون السفلة الذين يدعون أنهم نواب لصاحب الزمان، وهم لا يعرفون هذا الذي ينوبون عنه. الحقائق مرت عليكم، ومن هنا فإن الأئمة أخبرونا، أمير المؤمنين في خطبة خطبها في الكوفة، خطبها في العراقيين، حذرهم من مرجعيات دينية في النجف أنسابهم حسينية، هؤلاء سيكونون مدعومين ومؤيدين من قبل النواصب، من قبل الأمويين. لماذا؟ لأنهم قد نبذوا عهد الإمامة والولاية، مثلما وصفهم صاحب الزمان في الرسالة الأولى للشيخ المفيد، ماذا يقول أمير المؤمنين؟ أقرأ عليكم من عوالم العلوم مع مستدركاتها. عوالم العلوم للمحدث عبد الله البحراني، أما المستدركات فقد أضافتها مؤسسة الإمام المهدي قم المقدسة. عوالم العلوم ومستدركاتها، وهذا هو الجزء الثالث من مجموعة عوالم الإمام المهدي، صفحة 317، رقم الحديث 1804. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه خطب بالكوفة، خطب بالعراقيين: أيها الناس، أيها الناس، الزموا الأرض من بعدي، وإياكم 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 والشذاذ من آل محمد، شذاذ من آل محمد، فإنه يخرج شذاذ آل محمد فلا يرون ما يحبون. لماذا؟ لعصيانهم أمري ونبذهم عهدي. أهم صفة في هؤلاء الشذاذ الذين هم من آل محمد، ينتسبون إلى آل محمد، فإنه يخرج شذاذ آل محمد فلا يرون ما يحبون، لعصيانهم أمري ونبذهم عهدي. أبرز صفة فيهم أنهم نبذوا عهد الولاية، نبذوا عهد الغدير. إمام زماننا في الرسالة الأولى التي بعث بها إلى الشيخ المفيد سنة 410 في أواخر أيام مرجعيته، لأن المفيد توفي في بداية شهر رمضان سنة 413 للهجرة، توفي في بغداد في بداية شهر رمضان سنة 413. الرسالة الأولى وصلت إلى المفيد من الناحية المقدسة سنة 410. أقرأ عليكم من الجزء الثالث والخمسين من بحار الأنوار، الطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي، بيروت لبنان، صفحة 175. إمام زماننا يخاطب مراجع الشيعة وزعماء الشيعة: ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم، لقد زلت أقدامكم، زلت أقدامكم يا أيها الشيعة. لماذا؟ ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذ جنح كثير منكم، يا مراجع الشيعة، مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا. تركتم منهج السلف الصالح، منهج رواة الحديث، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. هؤلاء الشذاذ في الكوفة، أمير المؤمنين يتحدث في الكوفة مع العراقيين، مع الكوفيين، ويوجه الخطاب لشيعته وليس إلى النواصب، ولذا يحذرهم من شذاذ آل محمد، من أصحاب العمائم السوداء في زماننا. هذه خطبة لسيد الأوصياء في الكوفة، يتحدث مع الكوفيين مع العراقيين، إنه يتحدث مع الشيعة، والخطاب موجه لنا، لأن الشذاذ سيأتون من بعده، هكذا قال: أيها الناس الزموا الأرض من بعدي. هو لا يتحدث عن زمانه، يتحدث عن زماننا: أيها الناس الزموا الأرض من بعدي وإياكم والشذاذ. أي شذاذ هؤلاء من آل محمد؟ فإنه يخرج شذاذ آل محمد فلا يرون ما يحبون لعصيانهم أمري ونبذهم عهدي. هؤلاء الذين يقومون بعمل سياسي، هذه الحركات السياسية الشيعية التي تتزعمها العمائم السوداء، هؤلاء هم الشذاذ فلا يرون ما يحبون. لماذا؟ لعصيانهم أمري ونبذهم عهدي. لقد نبذوا عهد الغدير، أما مراجع الشيعة فحالتهم أسوأ. هذا خطاب إمام زماننا إليهم. ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. ما بين هذا وهذا، أمير المؤمنين يحذر العراقيين: وتخرج راية من ولد الحسين تظهر بالكوفة. الراية الزعامة والأتباع، الراية تعني فكرة وزعامة وهيمنة على الأتباع. هناك أتباع وهناك فكرة وزعامة وهناك هيمنة للزعامة على الأتباع عبر تلك الفكرة، هذه هي الراية. إنهم مراجع حوزة الطوسي. وتخرج راية من ولد الحسين تظهر بالكوفة بدعامة أمية، أمية هي التي تدعمها، النواصب بدعامة أمية. وتخرج راية مرجعية من ولد الحسين، هذه قد تنطبق على السيستاني وقد تنطبق على غيره. ربما تكون الرواية خاصة بالسيستاني وربما لا تكون خاصة، لكن السيستانية في زماننا مصداق من مصادقها، فهو راية وهو حسيني، ومرجعيته مدعومة من النواصب بنحو غريب. لم تدعم مرجعية من قبل النواصب من كل الأشكال، المرجعيات السابقة دعمت من النواصب أيضا، ولكن ليس كمرجعية السيستاني. هذا هو الواقع الذي نستطيع أن نتلمسه منذ سنة 2003 ميلادي وإلى الآن، وإن كانت القضية قبل ذلك، لكن الأمر بات واضحا لأن الرجل ورط نفسه في مستنقع السياسة القذر، فتكشفت الأوراق وظهرت العورات الحقيقية المغطاة، عورات مرجعية السيستاني وعورات حوزة النجف عموما. تكشفت الأوراق وظهرت العورات النجفية النتنة، إنها عورات المرجعية الطوسية. سأعرض لكم فيديو لصغير من صغار هذه المرجعية، إنه جواد الخوئي حفيد الخوئي يحدثنا عن العلاقة فيما بين مرجعية النجف والاتجاهات الناصبية، عن جده، عن السيستاني، عن بقية مراجع النجف الأغبياء، وماذا هو موقفهم من الاتجاهات الناصبية المختلفة، ابتداء من قتلة الزهراء وانتهاء بالدواعش وغيرهم من النواصب. رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
أليس المرجع الأعلى للطائفة الشيعية في العراق قال السنة أخوتنا بل أنفسنا، وأصدر تلك الوثيقة الإنسانية الهامة للمتطوعين، وأوضح لهم القيم الإسلامية الإنسانية في التعامل مع ألد عدو للبشرية اعتبرا وهو داعش؟ أكيد لاحظتوا 10 صفحات 20 نقطة. كيف تتعاملون مع أعدائكم؟ وهل تعلمون أن هناك رأياً قيماً في النجف الأشرف يقول أن داعش ليس بنواصب؟ ولا أريد أخوض بهذا التفصيل، لأن النواصب لهم أحكام خاصة شديدة جداً، وهناك رأي محترم في النجف يقولون أن دواعش ليس بنواصب، هذول مقاتلين ضالين مفسدين، أما مو نواصب. بل قد أضيف شيئاً، أن الإمام الراحل السيد الخوئي رأياً، وقد يناقشه الآخرون هذا حقهم، في كتابه فقه الشيعة يقول إن الشيخين عمر وأبا بكر ليس بالنواصب.
أتمنى على الكنترول روم أن يعيدوا بث الوثيقة حتى يتسنى للمشاهدين أن يدققوا، فإن جواد الخوئي حفيد المرجع الخوئي تحدث بشكل سريع عن موقف جده من النواصب، وعن موقف مرجعية السيستاني، وعن موقف مراجع النجف عموما. هناك ميل واضح من الخوئي، من السيستاني، من النجف عموما، هناك ميل إلى أحضان النواصب، هنيئا لهم بذلك، وهذا هو السبب في خذلانهم وعدم توفيقهم أن يعرفوا إمام زمانهم، هذا هو السر. فإمام زماننا في رسالته إلينا طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا. هذا الميل العقلي والقلبي والمعرفي والثقافي إلى النواصب، إلى مستنقعاتهم القذرة، فهؤلاء المراجع، مراجع النجف وكربلاء، يكرعون في تلك المستنقعات القذرة. لهذا السبب صاروا جاهليين وجهلاء، وصارت معرفتهم بإمام زمانهم معرفة جاهلية، لأنهم لا يعرفون إمام زمانهم وفقا لموازين بيعة الغدير، التي نبذوها وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، مثلما وصفهم صاحب الأمر صلوات الله عليه في رسالته إلى المفيد والتي قرأتها عليكم قبل قليل. رجاء أعيد بث الوثيقة.
أليس المرجع الأعلى للطائفة الشيعية في العراق قال السنة أخوتنا بل أنفسنا، وأصدر تلك الوثيقة الإنسانية الهامة للمتطوعين وأوضح لهم القيم الإسلامية الإنسانية في التعامل مع ألد عدو للبشرية أعتبر وهو داعش؟ أكيد لاحظت 10 صفحات 20 نقطة. كيف تتعاملون مع أعدائكم؟ وهل تعلمون أن هناك رأيا قيما في النجف الأشرف يقول أن داعش ليس بنواصب؟ ولا أريد أخوض بهذا التفصيل لأن النواصب لهم أحكام خاصة شديدة جدا، وهناك رأي محترم في النجف يقولون أن دواعش ليس بنواصب، هذول مقاتلين ضالين مفسدين أما مو نواصب. بل قد أضيف شيئا أن للإمام الراحل السيد الخوئي رأيا وقد يناقشه الآخرون هذا حقهم في كتابه فقه الشيعة يقول إن الشيخين عمر وأبا بكر ليس بالنواصب.
الظاهر النواصب إن هي أم اللبن حسن ملص، ظاهر النواصب فقط هؤلاء. أنا لا أريد أن أعلق أكثر من ذلك. هذا الجزء الثاني من مذكرات عمرو موسى الذي عنونه كتابية. سنوات الجامعة العربية، الطبعة الأولى 2020 ميلادي، دار الشروق، القاهرة، مصر، صفحة 111، وفي الصفحة التي قبلها أيضا يتحدث عن زيارته للسيستاني السبت 22/10/2005 ميلادي. زار السيستاني في بيته في النجف، في آخر اللقاء السيستاني طلب أن يختلي به لوحده، وفي الغرفة المجاورة محمد رضا السيستاني كان يختلي لوحده بابن حلي من مساعدي عمرو موسى. السيستاني أصر على عمرو موسى ولأكثر من مرة لا تلقوا بالعراق في أحضان إيران. إذن في أي مكان وفي أي أحضان سيلقون بالعراق؟ إنها أحضان النواصب التي كان يتحدث عنها الجواد الخوئي، تلك هي أحضان النواصب. لا تلقوا بالعراق في أحضان إيران، لا شأن لي بسياسة إيران وحكومة إيران، أنا أتحدث عن شيعة إيران. الرجل إيراني يريد أن يقطع الصلة بين شيعة العراق وشيعة إيران، كل ذلك لأجل مصالحه الدنيوية، لأجل زعامته وزعامة ولده من بعده. أمر دنيوي قذر وسخ. صاحب الأمر يقبل بهذا المنطق؟ رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يشتمل على نفس هذا الموضوع من برنامج ساعة مع هارون عبر قناة آسيا الفضائية.
طيب في هذه الحال الزيارة قلت أنه أخرج الجميع وأبقاك لكلمة معينة.
هاي تمام. مكتوبة في في الكتاب.
أنا عارف
عايز اسمعها. يعني عايز مش بس العينين إنما الأذنين.
طبعاً.
العبارة هي لا تلقوا بالعراق في أحضان إيران.
نص كلمتي.
رجاء أعيد بث الفيديو.
طيب في هذه الحال الزيارة قلت أنه أخرج الجميع وأبقاك لكلمة معينة.
هاي تمام. مكتوبة في الكتاب.
أنا عارف
عايز اسمعها. يعني عايز مش بس العينين إنما الأذنين.
طبعا.
العبارة هي لا تلقوا بالعراق في أحضان إيران.
نص كلمتي.
فلماذا لا يدعم النواصب حينئذ هذه المرجعية وتخرج راية من ولد الحسين تظهر بالكوفة بدعامة أمية ويشمل الناس البلاء؟ وهذا هو الذي يجري في واقعنا اليوم. قلت لكم قد تكون الرواية وردت بنحو خاص بخصوص السيستاني، لأنه على طول تاريخ الشيعة لم تأتي مرجعية ألقت بنفسها في أحضان النواصب مثل ما فعلت مرجعية السيستاني، وفي الخفاء يحوك المؤامرات مع عمرو موسى لإلقاء شيعة العراق في أحضان النواصب، وهذا هو الذي جرى. وهذا هو الذي جرى. لقد ألقى السيستاني شيعة العراق في أحضان النواصب. ما هذه الحقائق أمامكم واضحة. سأعرض لكم فيديو لإجواد الخوئي أيضا، لقاء في إيران مع إجواد الخوئي باللغة الفارسية، واللقاء هم الذين ترجموه، الجهة التي أجرت اللقاء هي التي ترجمت اللقاء إلى العربية. يتحدث إجواد الخوئي عن أن الذين يحبون السيستاني ويناصرون السيستاني السنة بنحو أكثر من الشيعة، وهذه حقيقته قطعا، بغض النظر عن جموع الحمير الديخيين الذين هم من مقلديه، فكل مرجع عنده جموع من الحمير الديخيين، وهذا ما هو بانتقاص منهم، هذه سيرة مراجع الشيعة مع مقلديهم، أتحفون بالوثيقة الديخية قبل أن تعرضوا لنا فيديو إجواد الخوي.
ما أريد أجيب الأسماء. واحد قال لي على شنو مستعجل؟ على شنو مستعجل؟ قلت له آخر بابا ما توصل النوبة إلي. قال توصل. اطمئن تركبهم، يعني مش شيعهم، تركبهم وتقول لهم ديخ. والله نفس عبارته واحد من الأعلام قبل 5 سنين. قال لي مستعجل. مش دا أقول له تركب. يعني خلاقة أغامي شيني مردون خلاقة أغامي شيني قلت بقول لك بكي حالك أسرون فقش ديخ العربية فقش ونفس عبارة كنا على ثقة وكلكم تعرفونه لأنه ما أريد أجيب الأسماء. عرفنا. قال تركب مثل ما ركبت نعم وغاي ديخ. لا مو علم إجمالي، هذا واقع واقع الشيعة. لا أقول واقع الشيعة، هذا والله هذا واقع الشيعة،
والله هذا واقع الشيعة. هذه حقيقة، حقيقة. المراجع يستحمرون الشيعة، يتخذونهم حميرا. هذا هو واقع الشيعة. منذ أن أسس الطوسي المشؤوم حوزته المشؤومة الديخية في النجف سنة 448 للهجرة، ومراجع النجف وكربلاء يستحمرون الشيعة عبر هذه القرون وإلى هذه اللحظة. رجاء اعرضوا لنا فيديو جواد الخوي.
موضوع فن چهارمی خیلی مهمه. حضرت آیت الله اعظم ثانی با اون عقلانیت، انسانیت، حکمت، با اون روشی که دارن الان مرجع شیعه نیست فقط در عراق، شده مرجع کل عراقی‌ها. الان سنی‌های عراق از آقای سیستانی بیشتر از شیعه دفاع میکنن، بلکه متأسفانه 10 دفعه 99 درصده که در عراق به مقام مرجعیت و حوزه بی ادبی و جسارت میکنن، متاسفانه شیعه های متاسفانه متدینن. اینو با آمار من میگم.
شاید بحث های حالا عربی فارسی نمیدونم این مسائلی که حالا وجود داره عجم عربی و اینها،
نه اصلا قومیتش نیست.
پس چی هست؟
اصلا دیدگاه ها اونا بر خودشون هر کدوم شده ولی فقیه، هر کدوم خودشو حق مطلق میبینه و دیدگاه بقیه رو باطل مطلق میبینه. تا اینجاش هم باز مشکل نداریم. جسارت، بی ادبی، تخوین، اهانت کردن، مهم.
رقابت های بیتی هست چی هست؟
بیتی هم نیست، نه اینا اسلام سیاسی دیگه. اون حالا بماند
بله.
به هر حال
البته اون فعالان سیاسی شیعی که حالا اون یک سری از روحانیونی که هستن، تا جایی که ما میدونیم در فعالیت های مجاهدانه هم که شرکت کردن، اونها همه محترم و یعنی مقلد آیت سنی.
درسته، من یه مقدارشو میگم، اما اونا مؤثرن و از یک طیف و از یک قشرن و به هر حال روش آقای سیستانی به ذوقشون نمیخوره. آقای سیستانی وقتی بهشون میگه در سیاست وارد نشین، به ذوقش نمیخوره. وقتی میگه در کارهای اقتصادی وارد نشین، شما روزی که این تشکیلات تأسیس شد هدف چی بود؟ دفاع از عراق. قرار نشد تو سیاست وارد بشین، قرار نشد تو کارهای میلیاردی وارد بشین، قرار نشد تو تجارت و اقتصاد وارد بشین. شما از هدفت داری منحرف میشین. خب معلومه این آقا الان 30 تا ماشین پشت سرش رو میره، الان یکی از بندرهای عراق دستشه، میاد حرف آقای سیستانی گوش بده. معلومه 4-5 از این بچه هاشو تحریک میکنه تو این رسانه ها. به هر حال این بحث میخوام بریم تو این زمینه. خلاصه آقای سیستانی خود حفظش کنه، الان در عراق مرجعیت فقط اهل عراق نیست که متاسفانه بعضی رسانه های دوست مینویسه مرجع عراق. نه آقای سیستانی مرجع عراق نیست، مرجع شیعه عراق هم نیست. آقای سیستانی مرجع کل عراقی هست، چه از مسیحی، چه از بیدین، چه از لایک، چه از سنی، و مرجع جهان تشیعه. شیعه سعودی افتخار میکنه، شیعه افغانی و پاکستان افتخار میکنه. به هر حال
وشهد شاهد من أهلها هم الذين يتحدثون عن أنفسهم. جواد الخوئي هو جزء من منظومة المرجعية السيستانية ويدعم دعما معنويا هائلا ودعما ماديا هائلا. جواد الخوئي يلوم الآخرين من أنهم توجهوا إلى العمل السياسي والاقتصادي والتجاري، لماذا لا توجه اللوم إلى نفسك أنت؟ فأنت مخبر للمخابرات الأمريكية، وهذا الكلام ما هو بدعايات، فقد عرضت الوثائق القطعية الصحيحة وهي موجودة على الموقع المعروف ويكيليكس، ومن هناك جلبنا تلك الوثائق وعرضناها على شاشة القمر، عرضناها بنسختها الإنجليزية الأصلية وعرضناها بالنسخة المترجمة باللغة العربية، ترجمناها ونقلنا تلك الترجمة. كل هذا تم عرضه وبشكل واضح وموثق في الحلقات المختصة بهذا الموضوع من حلقات هذا البرنامج، من حلقات برنامج الخاتمة. هناك الوثائق القطعية الأكيدة التي تثبت أن مؤسسة الخوئي في لندن من أيام عبد المجيد الخوئي ترتبط بالمخابرات الأمريكية، وكذلك أجواد الخوئي مخبر ينقل الأخبار عن إيران وعن العراق عن سياسيي بغداد وعن مراجع النجف، وكل هذا موثق بالوثائق الصحيحة والدقيقة، وهذا عرضته على هذه الشاشة، ولا يستطيع أحد أن يكذبني بحرف واحد، أتحداهم، لأن الوثائق حقيقية بدرجة 100%. فأنت رجل جاسوس، لماذا توجه اللوم إلى الآخرين؟ ومع أنك جاسوس ومخبر للمخابرات الأمريكية، فإنك قد شكلت مجموعة سياسية إشراقة كانون، أليست هذه المجموعة تابعة لك؟ أنت رئيسها. مجموعة إشراقة كانون التي اشتركت في الانتخابات، في الانتخابات الأخيرة في العراق، وصعد إلى البرلمان مجموعة من أعضائها، هؤلاء هم مجموعة إجواد الخوئي. لماذا تلوم الآخرين؟ ما أنتم كلكم من طينة واحدة، ما أنتم كلكم دجالون دجالون. أمير المؤمنين في نفس خطبته ماذا يقول؟ وإياكم وإياكم والدجالين من ولد فاطمة، فإن من ولد فاطمة دجالين. هذه المصادق بين أيديكم. هذا جاسوس ومخبر للمخابرات الأمريكية بالوثائق الأمريكية، بالوثائق الأمريكية. هذا جاسوس ومخبر للمخابرات الأمريكية وهو زعيم كتلة سياسية في البرلمان، إشراقة كانون، هذه كتلته، مجموعته، ويعبث عبثا بالشأن العراقي إلى أبعد الحدود، فالسيستاني يوفر له عشرات الملايين عبر التجار الذين أجاز لهم أن يدفعوا الملايين لإجواد الخوئي، ربما شكرا لأبيه محمد تقي الخوئي الذي صنع من السيستاني مرجعا في الوقت الذي كان السيستاني لا يساوي فلسا واحدا في سوق المرجعية. أبو إجواد الخوئي هو الذي صنع من السيستاني مرجعا أعلى للشيعة، محمد تقي الخوئي. هؤلاء هم الذين يتحكمون في الشيعة ويتخذون من الشيعة حميرا ويتحدثون بهذه الطريقة، لا أعلق أكثر من ذلك، ولكنني أقرأ ما قاله أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في الخطبة نفسها التي حذرنا من مرجعية نسب المرجع فيها يعود للحسين ويكون مدعوما من النواصب، وتخرج راية من ولد الحسين تظهر بالكوفة بدعامة أمية، إلى أن يقول سيد الأوصياء وإياكم والدجالين من ولد فاطمة، فإن من ولد فاطمة دجالين، ويخرج دجال من دجلة البصرة. هذا الذي يدعي أنه اليماني، ويخرج دجال من دجلة البصرة وليس مني، وليس مني نسبا وليس مني دينا، وهو مقدمة الدجالين كلهم، هو أول دجال من الدجالين الذين سيكون لهم ظهور حضور في الزمان القريب من زمان الإرهاصات والعلامات الحتمية، وهذا هو الذي نتلمسه قطعا. لا أقول هذا الكلام بدرجة 100%، ولكنني أقول هذا الكلام بدرجة تقارب ذلك لأجل الإعلام. أما فيما بيني وبين نفسي فهذه الروايات تنطبق على واقعنا وتنطبق على هؤلاء القوم. نذهب إلى فاصل. عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إن الله عز وجل أوضح بأئمة الهدى من أهل بيت نبينا عن دينه، وأبلج بهم عن سبيل منهاجه، وفتح بهم عن باطن ينابيع علمه، فمن عرف من أمة محمد صلى الله عليه وآله واجب حق إمامه وجد طعم حلاوة إيمانه وعلم فضل طلاوة إسلامه، لأن الله تبارك وتعالى نصب الإمام علما لخلقه وجعله حجة على أهل مواده وعالمه، وألبسه الله تاج الوقار وغشاه من نور الجبار، يمد بسبب إلى السماء لا ينقطع عنه مواده، ولا ينال ما عند الله إلا بجهة أسبابه، ولا يقبل الله أعمال العباد إلا بمعرفته. هذا الواقع الجاهلي السفيه الناصبي القذر، هذا الواقع الذي حدثتكم عنه في الحلقة الماضية وفي هذه الحلقة في طبقنا الرابع، إنه طبق المخللات الحامضة، هذا الواقع الحامض، هذا الواقع الذي حدثتكم ما حدثتكم عنه هو الذي ينتج لنا مراجع يحدثوننا عن إمام زماننا كالذين مر ذكرهم، أو كالتحفة التي أريد أن أعرضها بين أيديكم. بشير النجفي من المراجع العظام في حوزة الطوسي، في حوزة النجف، يحدثنا عن موضوع حساس جدا، يحدثنا عن ولادة إمام زماننا الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. أتمنى عليكم أن تتابعوا الفيديو، وهو من إنتاج مركز الدراسات التخصصية في الإمام المهدي. سنعرض لكم دراسة تخصصية عجيبة من عجائب هذا الزمان. أتمنى عليكم أن تدققوا في هذه الدراسة التخصصية التي سيقدمها لنا بشير النجفي. رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
ولادة إنسان من إنسان من هذا القبيل يقال زيد ابن عامر، هل يمكن تولد معرفة تولد زيد من نطفة عامر؟ هل يمكن إهراز ذلك بالمشاهدة؟ مستحيل، مستحيل ذلك، لأن تولد زيد من عامر يمر من مراحل، والكثير من تلك المراحل لا يمكن إدراكها بإحدى الحواس الخمس. كونه من نطفة زيد أو الذي يمكن إثباته بالمشاهدة أن زيد واقع زوجته فقط، لأن واقع عمرنا محسوس، وأما أن وأنه كذب في رحم زوجته إذن أفرض يمكن إحرازه في بعض الأحيان بالحواس. ولكن أن زيد تكون من نطفة زيد من نطفة عمر لا سبيل للمشاهدة إلى ذلك أبدا. كيف يمكن ذلك؟ أفرض زيد كان يوقع، من أين ثبت عن عمر تولد من نطفة زيد؟ كيف يمكن معرفته؟ لا يمكن ذلك أبدا. بل بعض الفقهاء من العامة والخاصة قالوا عد دكة نسبة المتولد على الفراش إلى صاحب الفراش اللي هو بظاهر الإسلام، بظاهر الإسلام لأنه لا سبيل لذلك، إذ يمكن أن يكون نطفة شخص عاكر وقعت كثرة منها في مكان، وامرأة خالد هذا الذكر جلست في ذاك المكان، والرحم يجب المني من الخالد، ربما تكون هذا من غير نطفة زوجي هذه المرأة، احتمال وارد. هذا ماذا يثبتنا؟ يثبتنا أنه لا يمكن إدعاء الإحراز بإحدى الحواس الخمس أن فلان متولد من نطفة فلان. هذه مرحلة. ثم بعد ذلك انتقلت النطفة إلى رحم الأم، وبعد ذلك من أين ندرك حتى ولو كانت امرأة كنا عادلة مؤمنة صالحة تمام الصلاة، ولكن قلنا هذا الرحم يجذب المني كمان. بل إخوتي من باب هذا تقريبا مطلب لأبي حنيفة مسألة، هذا فتوى نقله حنفيه وغيرهم، وموجود هاي الفتوى كتاب المغني لابن القدامى وغيره، هاي الفتوى موجوده ومعروفه، انه تزوج شخص وهو في المشرق امراه في المغرب، وبعد فتره هذه المرأة جابت بولد ولم يرى أي منهما صاحبه في هذا، لم يراه، لا يحق لذلك المسكين الزوج أن ينكر هذا ولادة هذا الولد من عنده. لما يقول لعل هوى حمل نطفة ذاك وأوقعه في منطقة معينة، وهناك رحم المرأة جلب هذه النطفة فتكون منها.
زين، أني هذا وين أصنفه؟ سأقرأ عليكم حديثا فيه ذكر للعظماء الحكماء الحلماء الخطباء الألباء الشعراء الأدباء البلغاء. هذا ويا أي مجموعة راح أخلي؟ أنتم قولوا لي، أخلي ويا مجموعة العظماء الحكماء الحلماء الخطباء الألباء الشعراء الأدباء البلغاء، ويا أي مجموعة؟ يبدو أن هذا الحديث الذي بين يدي حديث ناقص يحتاج إلى تكملة. مجموعة المراجع المهرجين، بالله عليكم بهذه الطريقة أنتم الشيعة تطلعون للناس، تثبتون للناس أن الإمام الحجة مولود بهذه الطريقة؟ ذولا هم مراجعكم. وهذه المحاضرة مرتبها مركز الدراسات التخصصية في الإمام المهدي من مراكز خيمة مرجعية السيستاني، من المراكز التي تحت سقف خيمة مرجعيته. هذه الطريقة من خلالها نثبت ولادة الإمام الحجة. ثم هل سمعتم أن رحم المرأة يجذب المني بأية طريقة؟ كيف أن رحم المرأة يجذب المني الذي يكون مثلا على الأرض، على الفراش، على الطاولة، في أي مكان من الأمكنة؟ كيف يجذب رحم المرأة المني؟ هل سمعتم بهذا؟ ونحن في القرن الحادي والعشرين، وهذه المحاضرة العظيمة، هذه الدراسة التخصصية من الدراسات التخصصية في مركز الإمام المهدي، هذه الدراسة التخصصية بعد 2003، بعد سقوط النظام الصدامي، يعني توفرت الوسائل لهم، ولكن واقعهم هذا، الوسائل متوفرة، الظروف متوفرة، كل شيء تحت أيديهم، هم الذين يحكمون العراق هؤلاء ويحكمون الشيعة في العالم، هؤلاء هم مراجعكم. يا أيها الشيعة، أم داكم وأم دا مراجعكم على طيحة حظكم هذا. هذا هو اللي طلعت به، غير هذا أحسن ما عندكم. نذهب إلى فاصل. عن محمد بن مسلم، عن إمامنا الباقري صلوات الله وسلامه عليه، قال: لو يعلم الناس ما في زيارة قبر الحسين من الفضل لماتوا شوقا وتقطعت أنفسهم عليه حسرات. قلت وما فيه؟ قال من أتاه تشوقا كتب الله له ألف حجة متقبلة وألف عمرة مبرورة وأجر ألف شهيد من شهداء بدر وأجر ألف صائم وثواب ألف صدقة مقبولة وثواب ألف نسمة أريد بها وجه الله ولم يزل محفوظا سنة من كل آفة أهونها الشيطان ووكل به ملك كريم يحفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوق رأسه ومن تحت قدمه فإن مات سنته حضرته ملائكة الرحمة يحضرون غسله وإكفانه والاستغفار له ويشيعونه إلى قبره بالاستغفار له ويفسح له في قبره مد بصره ويؤمنه الله من ضغطة القبر ومن منكر ونكير أن يروعاه ويفتح له بابا إلى الجنة ويعطى كتابه بيمينه ويعطى له يوم القيامة نورا يضيء لنوره ما بين المشرق والمغرب وينادي مناد هذا من زار الحسين شوقا إليه فلا يبقى أحد يوم القيامة إلا تمنى يومئذ أنه كان من زوار الحسين. صار واضحا لديكم كيف أن حوزة النجف وكيف أن مراجع النجف وكيف أن مفكري النجف وخطباء النجف كيف أنهم يفكرون وكيف أنهم يعتقدون مضمونهم العقائدي وعلاقتهم العقائدية بإمام زمانهم صارت واضحة لديكم من زمان شيخهم الطوسي إلى يومنا هذا وكل ذلك قد عرضته بين أيديكم بالحقائق والوثائق هذه حجة عليكم كي لا تتبعوا هؤلاء في دينهم كي لا تأخذوا عقيدتكم منهم لأنهم سيأخذونكم إلى الضلال أقرأ عليكم جانبا من حديث إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه وهو يعرفنا بمواصفات ومنازل الإمام المعصوم إمام زماننا إمام كل زمان من الأزمنة المتقدمة هذه مواصفات رسول الله هذه مواصفات أمير المؤمنين هذه مواصفات الصديقة الطاهرة هذه مواصفات الحسن والحسين هذه مواصفات التسعة المعصومين من ولد الحسين، هذه مواصفات قائم آل محمد، هذا هو الإمام المعصوم. الحديث طويل طويل، وقد شرحته كاملا في سالف الأيام، شرحته كاملا وبشكل مفصل أكثر من مرة فيما تقدم من السنين، ولكنني أخذت العديد من مقاطعه وشرحتها في برامجي المختلفة. سأأخذ جانبا من هذا الحديث الرضوي الشريف، أقرأ عليكم من الجزء الأول من الكاف الشريف، وهذه الطبعة طبعة دار الأسوة طهران إيران، الحديث الرضوي يبدأ في صفحة 222، باب نادر جامع في فضل الإمام وصفاته، إنه الحديث الأول بسنده عن عبد العزيز بن مسلم قال: كنا مع الرضا صلوات الله عليه. الحديث طويل. إمامنا الرضا يقول في جانب من هذا الحديث الشريف: فمن ذا الذي يبلغ معرفة الإمام حتى يتحدث هؤلاء بهذا الهزال وبهذا السخف؟ فمن ذا الذي يبلغ معرفة الإمام أو يمكنه اختياره؟ لأن الذي يمكنه اختياره لابد أن يكون عارفا بالخلائق طرا، وعارفا بحقيقة الإمام، وحينئذ يستطيع أن يختاره. فمن ذا الذي يبلغ معرفة الإمام أو يمكنه اختياره؟ هيهات هيهات هيهات، هذا التعبير يستعمل لاستبعاد الأمور واستحالتها، لا يمكن أن تتحقق. فمن ذا الذي يبلغ معرفة الإمام أو يمكنه اختياره؟ هيهات هيهات، ضلت العقول، ضلت العقول. إذا وصلت العقول إلى فنائه ضلت، ضلت، تساقطت كل حساباتها وانحرفت كل تصوراتها، ضلت العقول. والعقل هو أعلى مستوى من مستويات الإدراك عند الإنسان، أعلى مستوى من مستويات الإدراك عند الإنسان الطبيعي، عند الإنسان الذي ليس مصابا بالأمراض النفسية والعقلية والجسدية التي تؤثر على العقل والنفس. ضلت العقول وتاهت الحلول، الحلوم هي مرتبة أعلى في مراتب العقول بعد أن تكون العقول قد أشبعت علما، فقد يكون العاقل عاقلا لكن علمه قليل، فهذا العاقل الذي يكون علمه قليلا لن يكون حليما بتمام معنى هذا الوصف. إذا ما وصف بالحلم سيكون الوصف وصفا متسامحا فيه. الحلوم هي العقول التي أشبعت علما. في الكافي الشريف لما نأتي إلى الصفحة 53 باب صفة العلماء، الحلم يفترض أن يكون قرينا للعلم، للعلم الحقيقي، هكذا يكون التكامل في العلماء. الحديث الأول، لا أريد أن أقرأ الأحاديث بكل تفاصيلها، وإنما أذهب إلى موطن الحاجة فقط فيما يرتبط بعلاقة العلم مع الحلم. إمامنا الصادق يقول: اطلبوا العلم وتزينوا معه بالحلم والوقار. فالحلم قرين العلم، الصادق هكذا يقول: اطلبوا العلم وتزينوا معه بالحلم والوقار. من الباب نفسه في الصفحة 54 الحديث الرابع عن إمامنا الرضا: إن من علامات الفقه، والفقه هو العلم، الفقه هو علم القرآن وعلم حديث العترة، هذا في ثقافة أهل البيت. الفقه الآن يطلق على الفتاوى والأحكام، الفتاوى والأحكام في حاشية الفقه. الفقه حقائق القرآن وحقائق معارف أهل البيت. إن من علامات الفقه الحلم والصمت. هناك اقتران ما بين الحلم والعلم في الصفحة 55 من الباب نفسه عن إمامنا الصادق يقول: كان أمير المؤمنين صلوات الله على أمير المؤمنين وعلى الصادق المصدق. إمامنا الصادق يقول: كان أمير المؤمنين يقول: يا طالب العلم، إن للعالم ثلاث علامات: العلم والحلم والصمت. هذه علامات العالم. الإمام يتحدث عن العالم الحقيقي لا عن سفهاء النجف. هؤلاء ما هم علماء، العلماء علماء قرآن محمد وآل محمد، علماء حديث العترة المفهم بقواعد تفهيمه، هؤلاء هم العلماء، لا أولئك الذين يكرعون في قذارات ونجاسات العيون الكدرة الناصبية. يا طالب العلم، إن للعالم ثلاث علامات: العلم والحلم والصمت. وهذا الأمر في الإنسان هو مظهر من مظاهر اقتران العلم والحلم في صفات أئمتنا وفي صفات الحقيقة المحمدية وفي صفات الله سبحانه وتعالى. نحن نقرأ في هذه الليالي في دعاء الافتتاح الدعاء المروي عن الناحية المقدسة: أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان. ماذا نقرأ في هذا الدعاء؟ الحمد لله على حلمه بعد علمه. هذه حقيقة، اقتران الحلم مع العلم الحقيقي لا مع السفاهة التي عند مراجع النجف. الحلم هذا غير الحلم الذي قد يكون متوفرا عند جاهل من الجهلاء، هذا حلم يكون فيه العقل في أعلى درجاته بعد أن يكون العقل قد أشبع بالعلم. وكل هذا مظهر أصله هنا: الحمد لله على حلمه بعد علمه. أعود إلى حديث إمامنا الرضا: ضلت العقول وتاهت الحلول. ضلت، اختلطت أدلتها وتساقطت حججها، فما بقي في يدها شيء تستطيع أن تستدل به أو أن تصل من خلاله إلى ما تبغي. ضلت العقول وتاهت الحلول. وأما التيه فإن الحلوم برغم أن أصحابها قد تشبعوا بالعلم وقعت الحلوم في متاهة في حيرة من أمرها، لا تعرف من أين تبدأ ولا تعرف أين تنتهي، وتلك هي المتاهة. ضلت العقول وتاهت الحلوم وحارت الألباب. الألباب جمع للب، واللب أعلى من الحلم، إنه زبدة العقل. حينما يكون العقل مشبعا بالعلم الحقيقي ويصل العقل إلى أعلى مراتبه إلى مراتب الحلوم، إذا ما أطال التفكر والتدبر وذهب في التمعن والتفهم وغاص في دقائق الأمور قطعا مع التوفيق، فإن العقل سيصل إلى هذه الدرجة. هذه خلاصة العقول، لباب الأشياء خلاصتها. حين أقول لباب الحليب، زبدة الحليب لبابه، زبدته النقية الصافية لبابه. حين أأخذ فاكهة الرمان وأستخرج عصيرها المركز النقي الصافي لباب الرمان، اللباب الخلاصة الصافية، اللب خلاصة العقول والحلوم، ومن هنا جاء الترتيب. هذا الترتيب لم يأتي جزافا. الرواية ضعيفة هذه بحسب الخوئي، بحسب محمد باقر الصاد، بحسب السيستاني، هذه الرواية ضعيفة السند. بهذا الغباء وبهذه السفاهة وبهذه الجهالة بموازين علم الرجال وموازين علم الكلام غطسوا في جاهليتهم ولم يعرفوا إمام زمانهم، لأنهم ينكرون هذه الأحاديث، يضعفونها ولا يجعلونها أساسا لمعرفة إمام زمانهم. هذا هو منهج حوزة النجف، أنا لا أكذب عليهم، هم يتابعون برنامجي هذا. صدقوني، بشير النجفي الذي عرضت قبل قليل، الفيديو الذي يتحدث فيه هو يتابع البرنامج مع تلامذته، يتابعه، وبقية المراجع كذلك، جميعهم يتابعون هذا البرنامج. أنا لا أكذب عليهم، الذي أتحدث به هو حقيقة دينهم وحقيقة معرفتهم لإمام زمانهم، هذه هي عقائده. ضلت العقول وتاهت الحلوم وحارت الألباب وخسئت العيون، خسئت العيون أن تقترب من فنائه. هذا التعبير هو تعبير القرآن في سورة الملك في الآية 43 بعد البسملة: الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. التفاوت هو الفساد، هو الاختلال، هو عدم التناسب والاتساق في هندسة الكون وفي نظام العلائق بين ما خلقه سبحانه وتعالى. هذا هو التفاوت. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. فارجع البصر هل ترى من فطور. الفطور هو العيب، هو النقص، هو الخلل. فارجع البصر هل ترى من فطور. كرر النظر وكرر التدبر وكرر التدقيق، هل في خلقه من نقص في نظامه. فارجع البصر هل ترى من فطور. ثم ارجع البصر كرتين وكرر: ينقلب إليك البصر خاسئا ذليلا وهو حسير، وهو حسير في حالة من الانقطاع، في حالة من الفشل، من عدم القدرة على أن يعثر هذا البصر وهذا النظر على عيب في دقة صناعة هذا الكون. الذي خلق سبع سماوات طباقا سبحانه وتقدس وتنزه. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، خاسئا ذليلا منكسرا، لأنه لم يدرك شيئا، وخسئت العيون، خسئت العيون أن تقترب من فناء معرفته. من عرفنا فقد عرف الله، فهل تقترب العيون من فناء معرفة الله؟ لا تدركه الأبصار. فمن ذا الذي يبلغ معرفة الإمام أو يمكنه اختياره؟ هيهات هيهات، ضلت العقول وتاهت الحلوم وحارت الألباب وخسئت العيون، وماذا بعد يا أبا الحسن الرضا؟ وتصاغرت العظماء، هل هناك من عظماء يوصفون بالعظمة؟ عظمة الإنسان في عظمة عقله، في عظمة علمه، في عظمة أخلاقه، في عظمة ظاهره وباطنه. عظمة العظيم من بني البشر هي هذه التي حدثتكم عنها. وتصاغرت العظماء، هؤلاء العظماء تصاغروا حينما وجهوا أنظار عقولهم إلى فناء معرفة إمام زمانهم، تصاغروا. هذا التعبير تصاغروا أي أنهم أخذوا ينكمشون شيئا فشيئا. التعبير ضلت العقول، هذه دفعة واحدة. وتاهت الحلوم، هذه دفعة واحدة. وحارت الألباب كذلك، وخسئت العيون كذلك، مرة واحدة. ولكن حين يأتي التعبير وتصاغرت العظماء، هذا يعني أنهم يصبحون صغارا فأصغر فأصغر فأصغر، تصاغر تفاعل. وتصاغرت العظماء وماذا بعد؟ وتحيرت الحكماء. ما قالت الرواية وحارت الحكماء؟ لاحظوا الدقة في التعابير. ألا لعنة على حوزة النجف، ألا لعنة على علم رجالها، ألا لعنة على علم كلامها. لاحظوا الدقة في التعابير. حينما كان الحديث عن العقول والحلوم والألباب والعيون، جاءت التعابير في مستوى واحد: ضلت العقول، وتاهت الحلوم، وحارت الألباب، وخسئت العيون. لما جئنا إلى الآدميين، إلى أصحابها، تغير الكلام: وتصاغرت العظماء. لأن العقول والحلوم والألباب والعيون وسائل، الذي يستعملها من؟ صاحبها، هم العظماء والحكماء. ولذا فهي تضل تتيه، تحير تخسأ، أما هم لأنهم يستعملونها وبنحو مكرر، فكلما استعملوها كلما تصاغروا. العظماء والحكماء تحيروا. لاحظوا التعبير عن الألباب لأنها وسيلة وحارت الألباب، لكن أصحاب الوسيلة وتحيرت الحكماء، يعني هم في حيرة بعد حيرة، مثلما العظماء في صغار بعد صغار. الصغار هو المهانة، إنها مهانة العظمة عند العظماء الحقيقيين. أية عظمة عندي أو عندكم تتلاشى عظمتنا إن كان عندنا من عظمة، تتلاشى عظمتنا في فناء إمام زماننا. عبدك وابن عبدك وابن أمتك، آبائي عبيدك يا ابن رسول الله، وأنا وأبنائي عبيدك يا ابن رسول الله، أمهاتي وجداتي إماؤك يا ابن رسول الله، وبناتي ونسائي إماؤك يا ابن رسول الله، عبدك وابن عبدك وابن أمتك، المقر بالرق يا بقية الله، والتارك للخلاف عليكم الموالي لوليكم، والبراء من أعدائكم. هذا هو عبدكم. الحر العاملي في بيت يخاطب أمير المؤمنين، يتحدث عن أمير المؤمنين: وإني له عبد وعبد لعبده، وإني له عبد وعبد لعبده، وحاشاه أن ينسى غدا عبده الحر. يشير إلى نفسه. الحر العاملي هو محمد ابن الحسن العاملي، لقبه الحر، معروف من أنه من أحفاد الحر الرياحي شهيد الطفوف، هكذا يعرف عن هذه الأسرة في جبل عامل، آل الحر، من أنهم من أحفاد الحر الرياحي. إنه صاحب الوسائل محمد ابن الحسن الحر، الحر لقب العائلة العاملي. وإني له عبد وعبد لعبده، وحاشاه أن ينسى غدا عبده الحر. وتحيرت الحكماء، الحكماء في حيرة، الحكماء هم الذين تنورت قلوبهم. إمامنا الرضا لا يتحدث عن النواصب هنا، إنه يتحدث عن شيعته، عن أوليائه. العظماء هنا هم عظماء شيعته. من هم الذين نصفهم بالعظماء من الشيعة؟ العظماء من الشيعة هم الأقرب إلى إمام زماننا، هؤلاء هم عظماء الشيعة، إن كانوا من الرجال أم كانوا من النساء، إن كانوا من الشباب أم كانوا من الشيوخ. أقرب الناس من الشيعة إلى إمام زماننا هؤلاء هم العظماء. وإذا أردنا أن نشخص مصداقا واضحا لهؤلاء العظماء أنصار الحسين، شهداء الطفوف، هؤلاء هم العظماء الذين نسلم عليهم في زياراتهم ونخاطبهم من أنهم طاهرون من الدنس. هذه هي العظمة. وإنما صاروا طاهرين من الدنس ليس لأجل سواد عيونهم، لأنهم صاروا قريبين من حسين، من مصدر العظمة. في دعاء السحر الذي يقرأ في هذه الليالي: اللهم إني أسألك من عظمتك بأعظمها، وكل عظمتك عظيمة، اللهم إني أسألك بعظمتك كلها. أعظم عظمة الله أين تجلى؟ تجلى في محمد وأهل محمد. نحن هنا لا نتحدث عن ذات الله، ذات الله ليس فيها مراتب للعظمة، لأن المراتب تعني التركيب، وذات الله ليست مركبة. اللهم إني أسألك من عظمتك بأعظمها، أعظم العظمة محمد وآل محمد. فمن صار قريبا منهم صار عظيما، لأنهم أعطونا هذا الضمان: من لزمنا لزمناه. هذا ضمان واضح من محمد وآل محمد صلوات الله عليهم: من لزمنا لزمناه. فمن لزم أعظم العظمة صار عظيما. هؤلاء هم العظماء. من هم العظماء؟ سلمان الفارسي مثال واضح من العظماء، جابر الجعفي مثال واضح من العظماء. هؤلاء هم العظماء. هؤلاء هم الذين تضل عقولهم وتتيه حلومهم وتحار ألبابهم وتخسأ عيونهم ويتصاغرون، يتصاغرون ليس صغرا، صغارا. فرقوا بين الصغر والصغار. يتصاغرون صغارا وليس صغرا، صغرا. الصغير يقابل الكبير، أما الصغار، الصغار المذلة والمهانة. وخسئت العيون، العيون خاسئة، عيونهم خاسئة ذليلة، وعظمتهم مهانة. وتصاغرت العظماء حينما يتوجهون بعقولهم وحلومهم وألبابهم، وحتى إذا ما توجهوا ببصائرهم تتصاغر عظمتهم. لا أقول عند الإمام، وإنما أقول تتصاغر عظمتهم عند أفنية الإمام، وليس في فنائه الخاص، وإنما في الأفنية التي تحيط بفنائه الخاص. هكذا يريد منا أئمتنا أن نعرف إمام زماننا. قارنوا بين هذا الذوق وبين السفاهة التي سمعتموها من مراجعكم وعلمائكم السفهاء. قارن قارن. نذهب إلى فاصل. عن ميمون البان عن أبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه: خمس قبل قيام القائم: اليماني والسفياني والمنادي ينادي من السماء، وخسف بالبيداء، وقتل نفس الزكي. عن صالح مولى بني العذراء قال: سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول: ليس بين قيام قائم آل محمد وبين قتل النفس الزكية إلا 15 ليلة. عن المعلى ابن خنيس عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: إن أمر السفياني من الأمر المحتوم وخروجه في رجب. عن الحارث بن المغيرة عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: الصيحة التي في شهر رمضان تكون ليلة الجمعة 23 مضين من شهر رمضان. وتصاغرت العظماء وتحيرت الحكماء، دخلوا في حيرة بعد حيرة. من هم هؤلاء الحكماء الذين أخلصوا لله وتفجرت ينابيع الحكمة من قلوبهم على ألسنتهم؟ هؤلاء هم الحكماء. وتحيرت الحكماء وتقاصرت الحلماء، تقاصرت شيئا فشيئا، في كل مرة يزداد نقصهم ويزداد انكماشهم، يتقاصرون ينكمشون شيئا فشيئا. وتقاصرت الحلماء وحصرت الخطباء، الخطباء الذين هم خطباء بحسب الإمام الرضا لا بحسب مراجع النجف، لك هؤلاء الذين عرضت لكم ما عرضت من تسجيلاتهم أو من فيديواتهم. وحصرت الخطباء، الخطباء الخطباء، كما يأتي هذا المعنى جميلا في عينية ابن أبي الحديد المعتزلي، يخاطب أمير المؤمنين: أنا في مديحك ألكن ألكن، لا أهتدي، أنا في مديحك ألكن. تتوقف القدرة على الحديث، أنا في مديحك ألكن ألكن لا أهتدي، وأنا الخطيب الهبزري المصقع، أنا في مديحك ألكن ألكن لا أهتدي، وأنا الخطيب الهبزري المصقع. إمامنا الرضا يتحدث عن مثل هؤلاء، لا عن مثل هؤلاء المضحكة الذين عرضت ما عرضت من أحاديثهم. هؤلاء مسخرة، مسخرة ومهزلة، يضحك عليهم الوهابيون والنواصب، يضحك عليهم شباب الشيعة حينما يستمعون إليهم ويشاهدون تسجيلاتهم وما يبثون مما يقولون، إن كان عبر الفضائيات أو عبر الشبكة العنكبوتية. وحصرت الخطباء حينما يكون الخطيب في مثل هذه الحالة يكون عاجزا عن الكلام، ليس قادرا أن يرتب العبائرة. لماذا؟ لماذا؟ لأنه لا يملك صورة في ذهنه، ليس هناك من صورة، لذا فهو ليس قادرا أن يرتب العبائر عن أي شيء يتحدث، فعقله في حيرة، ومن هنا تصيبه هذه الحالة. وحصرت الخطباء وجهلت الألباء. مر علينا معنى اللب، خلاصة العقل في أعلى مراتبه، خلاصة العقول والحلوم. وجهلت الألباء، ليس هناك من علم ومن مجال للتعلم أبدا، فإن الألباء قد غطسوا في جهلهم. وجهلت الألباء وكلت الشعراء وعجزت الأدباء وعيت البلغاء، سأعود إليه في حلقة يوم غد. وكلت الشعراء وعجزت الأدباء وعيت البلغاء عن أي شيء؟ عن وصف شأن من شأنه أو فضيلة من فضائله، وأقرت بالعجز والتقصير. وكيف يوصف بكله؟ وكيف يوصف بكله أو ينعت بكنهه أو يفهم شيء من أمره؟ كيف يكون ذلك؟ يا حوزة النجاة، يا حوزة السفاهة والغباء، كيف تعرفين إمامك؟ وما هذا بشيء من معرفة إمام زماننا؟ هذا وصف لحال الشيعة، فإنني لست في مقام الحديث عن معرفة إمام زماننا. أنا أقرأ الحديث الرضوي هذا، وهذه العبائر تتحدث عن خيبتي وخيبة أمثالي حينما تضل عقولنا وتتيه حلومنا وتحار ألبابنا وتخسأ عيوننا ونتصاغر إذا كنا من العظماء ونتحير إذا كنا من الحكماء ونتقاصر إذا كنا من الحلماء. كل هذه القدرات هي قدرات عاجزة عن أي شيء؟ عن وصف شأن من شأنه، شأن واحد أو فضيلة من فضائله. وحق الحسين هذا الكلام في حاشية بعيدة عن فناء معرفة إمام زماننا. عرفتم الآن لماذا أقول لكم لا تأخذوا دينكم من مراجع النجف؟ هؤلاء جهال، جهلاء، جاهليون، لا يعرفون إمام زمانه. عرفتم الآن لماذا أقول لكم لا تأخذوا دينكم من خطباء المنبر الحمير؟ لأنهم حمير، لأنهم حمير. إذا كان العظماء الحقيقيون يتصاغرون والحكماء الحقيقيون من أولياء أهل البيت يتحيرون والحلماء الحقيقيون يتقاصرون، فما قيمة هؤلاء الأغبياء السفهاء الغاطسين في قذارات النواصب؟ ما قيمة هؤلاء؟ هؤلاء لا يستطيعون أن يعرفوا إمام زمانهم. ولذا أقول لكم دائما طعامهم حرام، ابحثوا عن الطعام الحلال. أتحدث عن طعام العقول والقلوب. طعامهم نجس حرام، ابحثوا لكم عن طعام نظيف محلل طيب لعقولكم وقلوبكم. ومن هنا بسطنا لكم مائدة القمر، فأهلا وسهلا بكم إذا كنتم تريدون أن تطعموا من طعامها. وقت الحلقة انتهى، نلتقي غدا إن شاء الله تعالى كي نكمل ما لم نكمله في هذه الحلقة. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.